الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة، مسألة رقم 5: يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات والإشعال والطلي بدهن الميت النجس والصبغ بالدم وغير ذلك؟ انتهت المسألة. مضمون المسألة المذكورة واضح، وهو أن الانتفاع بالأعيان، وهو أن الأعيان النجسة حتى إذا لم نجوز بيعها ولكن يجوز الانتفاع بها في المجال الذي لا يشترط فيه إيش؟ الطهارة. وقبل أن نذكر المستند في ذلك، نشير إلى نكتتين جانبيتين. الأولى إن هذه القضية لا ترتبط بكتاب التجارة، أو هذه المسألة قل لا ترتبط بكتاب التجارة، فإنه يبحث عن تجارة، يعني البيع والشراء، وهذه المسألة لا ترتبط بذلك، وإنما تبين جواز الانتفاع، فلا بد وان تذكر وين تذكر؟ في كتاب اخر. هسه شو تريد تسمي الكتاب الاخر؟ مو مهم. على اي حال، هذا لا يرتبط بكتاب التجاره، ولكن من باب الكلام يجر الكلام اشير اليها ها هنا. هذه قضيه ليست مهمه، بل بالتالي هذه المسألة ما مرتبطة بمن؟ مو بيع وشراء. قول الكلام يجر الكلام، فهذا صحيح لا بأس. أنا فقط ردت ألفت النظر إلى أنه ترى مسائلنا في كتاب التجارة ترتبط بمن؟ بالبيع والشراء. ما زاد على ذلك أحسنت، ما يخالف الساش لون ما كان ماذا، هذه خارجة عنك، بس أنا ما أريد أقول ذكرها هنا غلط. لا عفوا، مو في هذا المجال، لست أريد أبين غلط، وإنما أريد أقول ماذا بمناسبة جانبية ذكرت في هذا، مو بالمناسبة الأصلية. مناسبة الأصلية بيع وشراء، هذه بمناسبة ماذا؟ جانبية. جيد. والنقطة الثانية أن الفقيه كما هي العادة يذكر في الرسالة الأمور للأمور، يذكر الأمور المحرمة أو الواجبة التي فيها جنبة إلزام فعلا أو تركان، إما بنحو الإلزام كالوجوب والحرمة، أو بنحو الرجحان كالكراهة استحبه. أما الأمور الجائزة مثل يجوز أن تنام ساعة بالعشرة، يجوز أن شنو ما تنام، يجوز تشرب هالقدمة، هذا لا يبينه بعد ماذا الفقه. الأمور الجائزة لا يبينها، وإنما الذي يبينه هو الأمور ماذا غير الجائزة، إما الواجب يعني غير المباحة، إما الواجبة أو المحرمة، فإن هذه هي التي تحتاج إلى بيان، وإلا فكل شيء هو ماذا جائز طبيعي. هذا بناء على الأصل الأصيل عندنا، وهو أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. بل إذا كنا من ذيك المدرسة المقابلة الذي عدها ماذا الأصل في الأشياء ماذا؟ عدم الإباحة، الاحتياط، ها أو الحرمة أو شو تريد تقول. فحينئذ بلي ذكر الأمور الجائزة يكون ضروريا. أما بعد ما كان الأصل عندنا هو ماذا؟ الجواز. وهذا أصل ماذا جرى عليه حتى ماذا؟ العرف، يعني مو فقط ماذا الشر، العرف جرى على ذلك. فهو يحتاج العرف إلى بيان الأشياء الواجبة والمحرمة دون الأشياء المباحة. وإلا إذا صار البناء نذكر الأشياء المباحة ماذا؟ إيش راح يلزم؟ الرسالة راح يحتاج لها ماذا؟ 20-30 أكثر مجلد إذا نريد نذكر الأشياء. ولكن هنا أشار إلى الجواز ماذا؟ لشبهة قد تختلج ماذا؟ في الذهن، يعني لخصوصية في المقام. فقد يتصور أنه ما دام عين نجسة والأعيان النجسة قلنا مثلا بيعها لا يجوز، فإذا الانتفاع بها مثلا شنو؟ أم لا يجوز. فلأجل دفع مثل هذه الشبهة ذكرت، وإلا فالرسالة العملية وهكذا الكتب الفقهية هي فقط وفقط تتعرض علماً إلى الإلزاميات دون الأمور المباحة. نعم قد تتعرض الأمور مباحة لشبهة خاصة، لنكتة خاصة كما قلنا ماذا في المقام. قد يتصور أن حرمة البيع يلازم حرمة الانتفاع. هذه قضيتان جانبيتان. ولنرجع إلى صلب الموضوع. يجوز، ذكر قدس سره، يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة أي عين نجسة، لكن في غير الجهة المشروطة بالطهارة. والوجه في ذلك هو عدم الدليل على عدم الجواز. يعني ان الجواز هو مقتضى الاصل الاولي، اصل براءة، شنو اصل الاباحة. رفع عن امتي ما لا يعلمون، ما دمنا لا نعلم بالحرمة، حرمة الانتفاع، فهو جواز بعد حينئذ ثابت. والذي يريد ان يثبت يقول بعدم الجواز هو الذي يحتاج علما، هو الذي يحتاج الى اثبات دون من يقول بمن بالجواز، فإنه لا يحتاج علما إلى إثبات. جيد. وهذه قضية ينبغي الالتفات إليها في مقام النقاشات العلمية، لأن الآن في النقاشات العلمية يجي الطرف المقابل شي يقول، هذه قضية جانبية قاعدة بينه، يقول تعال ثبت لي أنه يجوز تسمي ابنك عبد الحسين عبد الحسن، تعال يلا جيب لي أكو فرد رواية فرد آية تدل على أنه عبد الحسن مثلا، شنو آية أو رواية؟ هو جائز، الأصل هو الجواز. أنت تحتاج علما، فيكون أنت تلتفت بسرعة، هو الذي يحتاج إلى دليل، مو أنت تحتاج علما إلى دليل. وهكذا زيارة القبور، جيب لنا دليل على جواز زيارة القبور، جيب لنا دليل على جواز الاحتفال بالمناسبات من مواليد أو وفيات أو ما شاكل ذلك. جوابه أنا ما أحتاج إلى دليل. يا أخي أنت تحتاج علما إلى دليل، القائل بعدم الجواز هو الذي يحتاج علما إلى دليل. فهذا يكون شيء يلتفت إليه منذ البداية على أي حال. فهنا المناسب هو ماذا؟ الجواز، لكون ذلك مقتضى الأصل، وعدم الجواز هو الذي يحتاج إلى دليل. في هذا المجال قد يتمسك بالأدلة التالية. الدليل الأول الآيتان الكريمتان. أنا راح أذكر أدلة عليه من على خلاف الأصل، تخرجنا عن من؟ عن أصل الجواز. الآيتان الكريمتان، أعني قوله تعالى والرجز فاهجر، سورة المدثر آية رقم 5، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، المائدة آية رقم 90. بتقريب أن الرجز والرجس هما بمعنى واحد، يعني النجس. فالنجس لابد ماذا؟ من هجره، ولا بد من اجتنابه. وحيث قد أطلق وجوب الاجتناب والهاجر، فيدل ذلك على أن المقصود جميع المجالات وجميع الانتفاعات حينئذ، لا خصوص البيع، لا 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 لا، والرجز باجه، كل نجس لا بد من هجره بأي شكل. فالانتفاع، كل انتفاع لا يكون جائزا بمقتضى هاتين الآيتين، إذ يجب هجر واجتناب النجس. هذا تقريب دلالة الآيتين. والجواب: من قال إن المقصود من الرجس والرجس هو النجاسة؟ ولعل المقصود معنى ماذا آخر، يعني الخبيث والقبيح. فكل قبيح لا بد من هجره واجتنابه. وحتى لو فسرنا الآية بالنجاسة، الرز ولا بالنجاسة، لكن نفسرها لا بالنجاسة الشرعية هذه الخبثية، وإنما نفسر ذلك بالنجاسة بمعنى ماذا؟ النجاسة والقذارة المعنوية. لابد هكذا نفسر، ولا أقل يحتمل أن هذا المقصود يحتمل. وما دام يحتمل هذا المقصود، فالآية آيتان تكونان أجنبيتين عن الانتفاع بالأعيان النجسة. ومما يؤيد أن المقصود هو هذا، وقلنا نحن يكفينا الاحتمال، لا نحتاج إلى إثبات، واحتمال، وهذا وجيه، احتمال وجيه أن المقصود القبيح. مما يؤيد ذلك حمل الرجس على الأنصاب والأزلام والميسر. ومن الواضح أن هذه لا معنى لأن تكون نجسة بالنجاسة الخبثية، يعني إن أمكن أن نحمل النجاسة الخبثية على الخمر، لكن لا معنى لحمله علما على الأنصاب والأزلام والميسر. وأيضا مما يؤيد ذلك قوله تعالى: من عمل الشيطان، فإن عمل الشيطان يتناسب مع القبيح دون النجاسة الخبثية الشرعية. بل ربما يقال، أنا هاي راح أحكي هاي الحكاية، قد واحد ماذا يقول: كل الزين، أحسنت. أكو بعض الحكايات هيك، وقد واحد شي يقول: أصلا هاي حكايتك شنو، لا دليل عليها وهي ضعيفة الحكاية. بل قد يقال، قد يقال، أنا ما أقول لك قد يقال، إنه المناسب للقرآن الكريم أن يتعرض إلى من يتعرض إلى ما هو القبيح. فالأشياء القبيحة أيها الناس اهجروها واتركوها، هذه تحتاج إلى تجديد في الخطاب. أما النجاسة الخبثية الشرعية لا معنى، تنزل آيتان اهجر واجتنب، هذا هو في حد نفسه ماذا؟ قد يكون ركيكا وضعيفا. فهو يؤيد ماذا هذا المعنى؟ يؤيد أن المقصود هي الخباثة والرجس المعنوي. وعلى أي حال، التمسك بالآيتين الكريمتين شيء مشكل. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، ها؟ شنو خبيحة؟ شنو النجاسة؟ السرقة قبيحة، الغش قبيح، نجاسة قبيحة شنو؟ ما زكي شنو يعني شو تريد؟
يبين كل شيء الشرعية والمشاكل.
إيه. شنو إيش قاعد تقولون؟ ما أدري شنو إيش قاعد تقول. ولا أمر سهل إن شاء الله. زين يعني لو دار الأمر بين ذن المعنيين ياهو تنتخب نت ويا القرآن. شنو بعد الكل؟ ما أدري. يا بالآية تريد تبين تقول الرذائل اتركوها والقباح اتركوها، يو تريد تقول ماذا؟ الدم البول هذا يا بأ اتركوه اجتنبوه. هاي شي لربط هذا ركيك، وين ذاك المعنى وين هذا المعنى؟ كل واحد على أي حال. زين الثاني، الدليل الثاني رواية تحف العقول المتقدمة والتي مرت أكثر من مرة، حيث جاء في بعض فقراتها أن التقلب في النجس بجميع أشكاله حرام، ونص العبارة هكذا: والتقلب فيه يعني في النجس فجميع تقلبه في ذلك، من أنا أذكر العبارة، فجميع تقلبه تقلب المكلف في ذلك يعني في النجس حرام. 17 جزء 17 صفحة 83 باب 2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 1، ودلالتها واضحة جدا، ولكن قد تقدم أنها ضعيفة السند والانجبار لم يثبت عندنا. جيد. الدليل الثالث ما ورد في الميتة، حيث ما ورد في الميت كقوله عليه السلام في صحيح الكاهلي الوارد في إليات الغنم، ما نصه: إن في كتاب علي، أحذف أنا صدر الرواية، إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به. جزء 24 صفحة 71 باب 30 من أبواب الذبائح، حديث 1، فإن قوله لا ينتفع به يدل على أن النجس لا يجوز الانتفاع به، وحيث لم يقيد بمجال دون مجال فيثبت بذلك أن مطلق الانتفاعات لا تجوز. هذه رواية. الرواية الثانية موثقة سماعة، سألته عن جلود السباع فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا، أي لا ينتفع شنو بجلدها ولا. الجزء 24 صفحة 185 الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 4، إنها دلت على أن الميت فلا يعني لا ينتفع بجلدها، ومقتضى الإطلاق بأي شكل من أشكال انتفاع. جيد. وفيه انه لو تمت الدلالة فهي خاصة بالميت او بالجلد، ولا يفهم منها ان مطلق النجس لا يجوز الانتفاع به، اللهم إلا أن يجزم بعدم الخصوصية لعنوان الميتة وهو مشكل. هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إن المقصود من أنه لا ينتفع به يعني ذلك الانتفاع الذي كان يجوز على تقدير ماذا؟ كون الشيء مذكر كون الحيوان مذكر ذلك الانتفاع الآن لا يجوز. فالمنفي هو ما كان ثابتا على تقدير التذكية لا أن المقصود هو نفي الانتفاع بأي شكل بل فيها الحد الذي ذكرناه. وهذا شيء واضح خصوصا على مسلكنا في باب الإطلاق، فإنه هنا لو ظهر المتكلمون وقال إن مقصودي من لا ينتفع به يعني ذلك الانتفاع الذي كان يجوز على تقدير التذكية لا يستهجن ذلك منه، ولا يقال إذا لماذا أطلقت والإطلاق منك قبيح، فإنه يمكن أن يعتذر ويقول على أنه هذا شيء يصح الاتكال عليه عرفا. فالإنسان العرفي يصح له أن يقول الميت لا تنتفع به يعني ذلك الانتفاع الثابت على تقدير التذكية، فإذا الصلاة به مثلا لا تجوز، وجعله زقا مثلا لأجل ماذا اللبن لا يجوز، أو ما شاكل ذلك من التصرفات المشروطة بالطهارة. إذن من هذين الحديثين لا يستفاد التعميم، ومضافا إلى أنه لو صار البناء على التمسك بروايات من هذا القبيل فتوجد روايات معاكسة تدل على جواز الانتفاع بالميتة، تقدم بعضها فيما سبق من قبيل رواية البزنطي عن المستطرفات، قال سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ علامة استفهام. قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. جزء 17 صفحة 98 الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 6. إنها دلت على جواز الاستفادة منها في الإسراج بها. وعلى هذا المنوار رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها اتقدمت عندنا؟ قال لا، ولو لبسها فلا يصلي فيها. الجزء 17 صفحة 96 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 17. إنها قالت ولو لبسها فلا يصلي فيها. يمكن فقد يستفاد من هذا التعبير أن اللبس جائز ولكن لا يفعلن ذلك أثناء الصلاة. ومن هذا القبيل رواية الصيقل إنا تقدمت أيضا إنا قوم نعمل السيوف نقاط خلي وإنما علاجنا جلود الميتة فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها. فكتب اجعل ثوبا للصلاة. 17 جزء 17 صفحة 183 الباب 38 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 4. إن جوابه عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة يدل على أنه لبس هذه الأمور وتداول هذه جلود الميتة أمر لا محذور فيه، بيد أنه لأجل الصلاة لا بد وأن يجعل ثوبا، خاصة، وإلا غير الصلاة التصرف فيها جائز. وقد يستفاد ذلك من روايات الواردة في الدهن للاستصباح به تحت السماء، كما يأتي ذلك إن شاء الله فيما بعد. والخلاصة من كل هذا إنه لا يمكن أن نثبت المنع من الانتفاع بالأعيان النجسة، لا يمكن إثبات المنع بدليل، فيبقى الأصل فعالا على حاله. وإذا سألت عن المتنجسات، هذا في الأعيان النجسة، وإذا سألت عن المتنجسات كيف؟ قلت إذا ثبت الجواز في الأعيان النجسة جاز في المتنجسات بالأولوية. مسألة ستة ما بها فرد شيء بس نقراها: يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، كما هي كذلك اليوم وكذا الأبوال الطاهرة. النكتتان السابقتان اللتان أشرنا، النكتة السابقة التي مو النكتتان وحدة من عدهن، النكتة الأولى لا تأتي لأن هنا شنو بيع قاعد يتعرض للبيع. النكتتان السابقتان التي أشرنا إليهما في المسألة السابقة نكتتان الجانبيتان، لا تأتي الأولى منهما هنا، لأنه هنا الكلام عن من؟ عن البيع، وهناك كان عن الانتفاع، ما هنا عن البيع يتناسب كتاب التجارة. ولكن النكتة الثانية تأتي، إذ أن هذا جواز والجواز لا يحتاج إلى بيان، غايته لنكتة خاصة بالمقام أشير إلى ذلك. والدليل على الجواز، والدليل على الجواز هو أنه حيث عدم الدليل على المنع فنتمسك بمن؟ بالأصل، كما ذكرنا في المسألة السابقة. وإذا كان في المسألة السابقة يوجد ما يوحي يوحي بمن؟ بالمانعية بالمنع، فهنا لا يوجد مثل لا يوجد مثل ذلك. واشترط قدس سره إذا كان لها منفعة محلل معتد بها، وقد أشرنا إلى هذا القيد فيما سبق، ويأتي في المسألة السابعة البعدية إن شاء الله تعالى، وأن ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي. لا يوجد شيء في هذه المسألة، إن شاء الله غدا يقع الكلام في المسألة السابعة. اللهم صل على محمد وآل محمد.